والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذللته فذل، ويقال ندين الله وندين لله أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال طريق معبد إذا كان مضللا قد وضعته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانسباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له.
فالمتيم
المعبد لمحبوبه. فالمتيم المعبد لمحبوبه، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة يكون لله ولرسوله، والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. هذا مزيد تفصيل من الشيخ رحمه الله في بيان معنى العبادة، وأنها أن مقصودها الأعظم هي الذل والخضوع لله عز وجل، وبهذا المعنى يشترك في اللغة لفظ الدين ولفظ العبادة، من حيث إنها بمعنى الخضوع أو إنهما بمعنى الخضوع والذل. ولهذا قال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان، يعني خضع. ولهذا يقال: دانت البلاد للسلطان فلان أو للقائد فلان، دانت بمعنى خضعت أي ذللته فذل. ويقال ندين الله وندين لله، ندين الله بمعنى نخضع أو نعبد الله، وندين لله بمعنى نخضع لله. فإذا تعدى بنفسه ندين الله كان بمعنى عبد لأنه يتعدى بنفسه، وإذا تعدى بحرف الجر ندين لله كان بمعنى الخضوع لأنه هو الذي يتعدى بحرف الجر، خضع لله وعبد الله، فدان الله ودان لله، أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له. فعبد وأطاع يتعدى بنفسه، وخضع يتعدى بحرف الجر. قال: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أيضا أصل معناها كذلك الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. معبد يعني ذل وسهل بسبب كثرة المسير عليه، ولهذا الطرق التي يكثر سالكها وتكثر عليها السابلة تكون سهلة وواضحة، ويسير فيها الإنسان براحة. غالبا يكون الحجارة بعيدة عنها، والارتفاع والانخفاض غالبا تكون مستوية نتيجة كثرة وطئ الأقدام وكثرة السالكين فيها، فمن هنا يقال طريق معبد. حتى الطرق في عصرنا الحاضر هناك وسائل لتعبيدها، ومن هنا سميت معبدة يعني مذللة ومسهلة بحيث يسهل السير فيها، سواء كان على الأقدام أو على المركوبات. قال: هذا كله في معنى اللغة، لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. إذن هذه هي العبادة الشرعية. هذا السابق كان المعنى اللغوي، وعادة لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى يصح أن يؤخذ هذا من هذا أو يبنى هذا على هذا. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وهي في مصطلح الشارع أوسع من الدعاء، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير واختتمة بالتسليم، ولكن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهو أن الصلاة الاصطلاحية مشتملة على الدعاء، ففيها دعاء كثير، لكنها توسعت في الاصطلاح بحيث شملت أقوالا وأفعالا من ركوع وسجود وقراءة ونوع أذكار ونحو ذلك. كذلك العبادة في اللغة بمعنى الذل والخضوع، هذا يشترك فيه المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكنه زاد في المعنى الاصطلاحي في مراد الشرع بأنه لا بد فيه من الحب وطاعة وحب وخضوع. حقيقة ثلاث أشياء كما ذكرنا بأمس، أركان ثلاثة: خضوع وطاعة وذل. خضوع وطاعة وحب. الخضوع بمعنى الذل، الذل والخضوع بمعنى واحد، والحب والطاعة، هذه الأركان الثلاثة لابد منها حتى تتحقق العبادة الشرعية والمرادة شرعا. ولهذا قال: لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب يعني الحب العاطفي، الحب القلبي، الحب البشري، يعني الذي لأن مصدر الحب هو القلب، مصدر الحب والتعلق بالمحبوب هو القلب، لكنه درجات. فآخر مراتبه يعني أعلى مراتب الحب هو التتيم، فيقال هو متيم بالحب، يعني هو غاية درجات الحب. وأوله العلاقة، يعني مطلق العلاقة بين المحبوب ومحبه، لتعلق القلب بالمحبوب فهذا أولها. ثم الصبابة، قال لانصباب القلب إليه يعني ميوله إليه، فهي زادت من علاقة إلى أن كانت فيها ميول ظاهر. ثم الغرام، وهو الحب الملازم للقلب. ثم العشق، وآخرها التتيم، آخرها التتيم، فيقال فلان متيم لفلان، يعني يحبه غاية الحب، ويقال تيم الله بمعنى عبد الله. وفي العرب قبيلة يقال لها بنو تيم الله، ومنه أبو بكر التيمي. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. إذا العبادة فيها خضوع وحب وتعظيم، خضوع وحب وطاعة، خضوع وحب وطاعة. فمن خضع من غير حب لا يكون عابدا. ولهذا كثير مما قد يقهر الناس بسيف القائد أو بسيف الوالي فيخضعون، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا عابدين، بل قد لا يكونون محبين أيضا، ولكنهم يطيعون، قد يطيعون ولا يحب. ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. أحب شيئا ولم يخضع له، كمحبة الإنسان لولده ومحبته لصديقه ومحبته لكثير، ولا يكون معنا خضوع. فقد يستمع حب وخضوع، وقد يكون حب بلا خضوع، كما أنه قد يكون خضوع بلا حب. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل لا بد حب مع خضوع في التقرب إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون مكونا من حب مع خضوع. فيجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. إذن هذا إذا توفرت هذه لدى العبد تحققت عنده العبادة الصحيحة، يكون الله أعظم شيء في قلبه، ويكون الله أحب شيء في قلبه، وتكون طاعة الله مقدمة على كل طاعة. إذن هذا هو نهاية العبودية، بل هذا هو الصدق في العبودية، حب وتعظيم وطاعة. بل لا يستحق المحبة والخضوع التامة، أو لا يستحق الخضوع والمحبة والمحبة والخضوع التام إلا لله، بل لا يجوز أن يكون ذلك إلا لله. كما ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الإنسان فطريا يحب كثيرا من الأشياء، يحب ماله ويحب أهله وأولاده وأمور كثيرة في هذه الدنيا يحبها، من أجل أن يقوم بمهمة الاستخلاف ولتعمر الدنيا كما أمر الله عز وجل. ولكن لا يجوز أن يطغى حب الإنسان لهذه الأشياء على حب الله، بل يكون حب الله هو المهيمن. ولهذا قال وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. وتكون المحبة لغير الله إما أن تطغى محبته على محبة الله، وإما أن يحبه من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا قال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قال أحب إليكم من الله ورسوله. إذن المسلم يحب الله ويحب رسوله، لكن الشيخ قال هنا فجنس المحبة يكون لله ولرسوله. لماذا أثار الشيخ هذا الموضوع؟ فجنس المحبة لله ولرسوله، بينما هو قال وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. يعني قد يقول قائل إنه إذا أحب الله وأحب رسوله هل يكون مشركا في المحبة؟ هذه هي القضية، لأن من أحب غير الله كمحبة الله هذا نوع من الشرك. وأعظم منه أن يحب غير الله أكثر من حب الله، كما هو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا يحبون الله أكثر أشد حبا من أصحاب الأنداد لأنداده. فمن هنا أثر الشيخ هذا الموضوع وقال فجنس المحبة يكون لله ولرسوله. يعني يمكن أن يكون هناك حد يجوز فيه أن يقول أحب الله وأحب رسوله، ولكن عند التحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون تابعة لحب الله. فللرسول صلى الله عليه وسلم جنس حب، هذا معناه، ولكن الله له الحب كله. ولهذا استطرد الشيخ وأتى بموضوع الإرضاء أيضا. الأصل أن يكون الرضا لله وحده، وأنك لا تشرك غير الله في الرضا، على معنى لا تقدم على مراض الله أحدا، لا مراض الزوجة ولا مراض الوالد ولا الولد ولا مشتهيات الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له إرضاء، ويجب على المكلفين أن يرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إرضاء رسول الله يجب أن يكون تابعا لإرضاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نطيعه من طاعة الله، ولأنه مبلغ عن الله فمهمته البلاغ عليه الصلاة والسلام، فنحبه بمقتضى أمر الله، ولأنه مبلغ، ولأنه واسطتنا ووسيلتنا إلى ربنا من حيث أنه المبلغ، وهدايتنا إلى الحق بسببه عليه الصلاة والسلام، فنحبه لهذا. ولكن غاية الحب وأصله وكله لله عز وجل. ولهذا أمور أخرى لا يجوز أن يشرك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنس الحب يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حب، بل يجب. الإرضاء كذلك، لكن أنواع أخرى من المحبة من العبادة لا يجوز أبدا، حتى ولا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم منها ولا مثقال ذرة، لأنه هو الذي أخبرنا بذلك. ولهذا قال وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، يعني ولا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نتوكل على الرسول ولا نستعين بالرسول ولا نخاف من الرسول ولا نرجو من الرسول إلا بمقدار ما كان في مكنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي نرجوه عن طريق الرسول هو ما نصدق فيه من اتباع، والخوف بمقدار بعدنا عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الخوف العبادي الذي هو الخضوع والحب والتعظيم هذا لا يكون إلا لله. أنت تخاف الأسد وتخاف السبع وتخاف الظالم وتخاف مصائب الدهر، لكن خوفك منها ليس خوف عبادة، لأنه ليس متضمنا حبا ولا تعظيما ولا طاعة، وإنما ذل وخضوع فقط. الخوف من الأسد خضوع ولله بس، لكنه لا يتضمن طاعة ولا يتضمن محبة، بل قد يتضمن بغضا. إذن هذا أيضا نوع من التمييز بين خوف الله الذي تتقرب فيه إلى الله عز وجل عبادة، وبين الخوف الجبلي الذي يخافه الإنسان من أمور الدنيا. ولهذا قال الشيخ هنا موضحا هذا الباب وهو مهم جدا وهو قاعدة عظيمة، قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الربوبية حق الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بينما حال أهل الكتاب أن بعضهم اتخذ بعضا أربابا من دون الله. أطاع العلماء والأحبار والرهبان فيما لا تجوز لهم فيه طاعة، أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكان ذلك نوع ربوبية، يعني نوع عبادة. ولهذا كان التنصيص على قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني خاضعون مستسلمون لله وحده، لا نخضع لعلماء ولا نخضع لأحد إلا في مقدار ما يكون فيه البلاغ عن الله صحيحا. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا توضيح حينما قال في السابق: فجنس المحبة تكون لله وللرسول، وجنس الإيتاء يكون لله وللرسول، على معنى أن للنبي صلى الله عليه وسلم نوع إيتاء وله نوع محبة، ولكنها مغايرة لمحبة الله، أو بتعبير أيضا أوضح هي تابعة لمحبة الله ولا تطغى عليها ولا تصل إليها أيضا، وإنما دونها. ولهذا قال في قوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وكذلك في آخر الآية: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. قال: فالإيتاء لله وللرسول. فقوله وما آتاكم هذا نوع إيتاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، هذه دقة في كتاب الله عز وجل وملاحظة لجانب التوحيد وحمى التوحيد وحفظ حق العبادة لله عز وجل. لاحظ الآية: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله. آتاهم الله ورسوله نعم، لكن حسبنا الله فقط، ولم يقل حسبنا الله ورسوله يعني كافينا الله ورسوله، بل الكافي الله وحده. فهذا أمر دقيق ودقيق جدا، ينبغي أن يتبصر به أولو العلم لينبه إليه العامة، فيحقق العامة توحيدهم ويحقق إخلاصهم لله عز وجل، ويجتنبوا الشرك بأنواعه وبوسائله. فهذه الآية آية دقيقة وعجيبة. الإيتاء لله وللرسول يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم نوع إيتاء، ولكن الحسب لله وحده، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، يعني الله وحده هو الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. فليتاه لله ولرسوله كقوله وما إلى آخره، وأما الحسب هو الكافي فهو لله وحده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. قال ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فحشا، يعني لا يمكن حمد الآية على هذا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الواو حرف عطف من اسم موصول في محل جر معطوف على الضمير حسبك، معطوف على الضمير فيكون في محل جر، يعني حسبك وحسب المؤمنين الله، ولا يجوز إلا هذا، ولا يمكن يقال حسبك الله وحسبك المؤمنون، هذا لا يجوز. لذا قال فقد غلط غلطا فاحشا، لماذا؟ لأننا نأخذه من الآيات الأخرى، وإن كان أيضا اللغة كذلك أيضا تساعد على هذا، وهو وإن كان يعني ينازع بعض العلماء في العطف على الضمير، وقد بسط هذا الشيخ ابن تيمية في مقام من آخر في منهج السنة، وكذلك ابن القيم بسط هذا بسطا عجيبا في مقدمة زاد المعاد، تكلم على هذا وأتى حتى من حيث السبك اللغوي وأسلوب العرب والناحية النحوية، بسط الكلام في هذا. قال ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضوع. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، يعني هو حسب عبده، ولذا قال بعده ويخوفونك بالذين من دونه، فالله هو الكافي، والمقصود بالعبد هنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكاف عبده. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم نوع حسب ولا جنس حسب، وإن كان له جنس محبة وله جنس إيتاء. نعم يا شيخ.
وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرحا وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا وسواء علموا ذلك أو جهلوا، لكن أهل الإيمان منهم علموا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاهدا له مستكبرا على ربه، لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كان ذلك مع الاستكبار عن قبوله والجهد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون.
قال: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد، أي الذي عبده الله. أيضا يقرر معنى الخضوع وكيف أن هذه الحسب وأمور العبادة من التوكل هذه كلها محض حق الله عز وجل، هذه كلها محض حق الله. فالعبد عبد لله، يعني أنه خاضع لله وتحت قهره وتصرفه وفي إرادته، ولا يخرج عن ملكه ولا عن حكمه، سواء في ذلك الكافر والمؤمن، التقي والفاجر، مستحق الجنة أو مستحق النار. فهناك خضوع عام قهري غير الخضوع